بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، إسهاما من طلبة كلية اللغة العربية في إغناء هذا الأسبوع الثقافي الذي تحتضنه الكلية هذه الأيام، اقترحوا أن تعقد محاضرة في موضوع الشيعة بعنوان بيان حقيقة الشيعة. وكان وراء اختيار هذا الموضوع أسباب، من بينها ما عرف في هذه الآونة الأخيرة من كثرة الكلام في الشيعة وكثرة التساؤلات عن معتقدهم وعن منهجهم. وضيفنا في هذه المحاضرة هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله ونفع به، وكان من المقرر كذلك أن يحضر معنا الدكتور عبد السلام الخرشي، لكن لم يتيسر له ذلك واعتذر بسبب سفر عارض، لكنه وعدنا وفقه الله أن يوفي لنا بدعوتنا في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وأترك الكلمة للشيخ فليتفضل، وجزاه الله تعالى خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأ ذي بدء أشكر عميد الكلية الدكتور حسن جلاب، جزاه الله خير على حسن استقباله لنا وإتاحته فرصة لنا في إلقاء هذه الكلمة بين الأبناء والإخوة طلبة. ثم أشكر اللجنة الثقافية المنظمة لهذا اللقاء، ثم أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقني أن أقول كلمة الحق وأن لا أزيد ولا أنقص. فيه حديث مهم، وهو من أحاديث الصحيحين، وأحب أن أستفتح به الكلمة لأهميته، وهو الحديث المشهور المعروف، حديث حذيفة الذي يدل على عمق فكره وعلى تمام نصحه في وقته وبعد مماته، وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. معنى فيه خير لكن فيه خلط وفيه انفلات وفيه انحراف وفيه كثير من الأمور التي توصف بالدخل، لأن الدخل هي ذلك العكر وتلك الوساخة التي تلحق الشيء الصافي. قال وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يعني هذه المرحلة الأخيرة. ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني الإنسان إذا سأل أسئلة عن مآله وأدركه ما أخبر به فلابد من التفكير في النجاة من ذلك الأمر السيء حتى ينجو بنفسه، لأن المفروض في الإنسان أن يقي نفسه من الشرور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يبدأ بنفسك فنهاها عن غيها. لابد الإنسان أن يبدأ بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يبدأ بمن تعب. قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني هذا الفرق المنحرفة التي هذه صفتها التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. في الأخير إذا عجز الإنسان يعتزل تلك الفرق، ولو يعني يلتزم بأي مكان وبأي يعني عدد من الناس ولو بنفسه، قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن في خلال هذا الأمر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فشاء الله تبارك وتعالى أن يحدث ما حدث في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الأمة من افتراق، وكل فرقة أصلت لها أصول واستمدت أصولها من منابع استفادت منها، وكان هذا إذن بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها، وأن أفضل الفرق أو أفضل من هو على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم لها بالنار وقال إلا واحدة التي هي الناجية، وهي ما كان على الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. وقد ألف في هذا الحديث رسالة مهمة عنوانها ما أنا عليه وأصحابي، وهي رسالة جديرة بالقراءة وبالتدبر. أن يستفاد منها و يعضد بما فيها من مباحث. أيها الإخوة، عنوان الموضوع المقترح هو حقيقة الشيعة، هذا هو الموضوع المقترح. ودائما إذا أطلق الإنسان هذه العبارة الحقيقة بمعنى ما هو الوجه الحقيقي لهذه الفرقة، يعني دائما تساؤلات بين الناس يقع بينهم بعض المراوغات، لكن في الأخير يقول واحد من الآخر أخبرني بحقيقة الموضوع ما هو، يعني يحاول أي يعني مواجه أن يراوغ من هنا ومن هنا، وفي الأخير يقول أحدهم للآخر أخبرني بالحقيقة، يعني ما هي حقيقة هذا الأمر، يعني هذا الظاهر ولكن أعطيني ما هي الحقيقة. فالظاهر هو حب أهل البيت والدفاع عنهم والانتصار لهم وتبنيهم على أنهم من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الظاهر. أي واحد سألته من الشيعة يقول احنا نحب أهل البيت وندافع عنهم وننتصر لهم ونبكي على الحقوق التي سلبت منهم، هذا هو ظاهر الشيعة، وهذا الذي الآن يشاع وينشر في أوروبا وفي أمريكا وفي البلاد التي لا يعرفون عن الشيعة شيء، وحتى في البلاد العربية التي لا تعرف عن الشيعة شيء، فيقال هذا هو عنواننا، نحن محبو أهل البيت الذين هم علي وسلالته الحسن والحسين محمد بن الحنفية في الزكية إلى آخره. هل هذا الأمر حقيقة صحيح أن الشيعة يحبون أهل البيت أو هو أمر آخر؟ الذي حقيقة يرجع إلى أصول الشيعة ويرجع إلى تاريخ نشأة الشيعة يرى هذا الأمر خلاف ذلك، يرى الحقيقة غير المدعى. الآن الذي يقرره العلماء ومنهم الشيعة أن الذي أسس هذا المذهب هم اليهود، واسم اليهودي الذي هو رأس هذا التأسيس اسمه عبد الله بن سبا، وهو من يهود اليمن ويكنى بابن السوداء، ويشبهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهج السنة، يشبهه ببولس، وهو يهودي أيضا أظهر المسيحية فدخل فيها فحرفها بداية ونهاية بولس. فعبد الله بن سبا شبيه بهذا اليهودي الذي دخل في النصرانية وحرفها. هذا اليهودي يعني سعى بكليته في التجوال في الأمصار، لأنه أيضا طلبه عمر لإلقاء القبض عليه وهرب. المهم بدأ يتجول في الأمصار ويؤلب على الصحابة ويزعم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام له وصي، ووصيه هو علي بن أبي طالب، ويبين لهم بأن كل ما فعله الصديق وعمر وعثمان هذه كلها أمور فيها سطوا على ما ليس لهم. المهم تطور الأمر تطورا كبيرا بعد هذا الفكر، وبدأت المؤامرة تتحقق. المؤامرة الأولى كانت هي مقتل عمر رضي الله عنه في محربه من شخص يكنى بأبي لؤلؤ، قتله في صلاة الصبح، ضربه وبسببه مات رضي الله عنه. المؤامرة الثانية مقتل عثمان، ألب علي أهل مصر وألب علي بقية الأعداء فقتل عثمان في ديره في بيته. المؤامرة الثالثة مقتل علي بن أبي طالب، قتله ابن ملجم في محربه. المؤامرة الرابعة مقتل الحسين. المؤامرة الخامسة مقتل. المهم كلها مؤامرات، يعني تاريخهم كلها تاريخ مؤامرات. فطبعا أي مبدأ أي مذهب لابد أن يؤسس له أصول، يعني ما في الآن مذهب سواء مذهب فقهي أو مذهب عقدي طائفي لابد أن يؤصل له أصول. أول الأصل الذي عندهم تعريف بأركان الإيمان. أركان الإيمان احنا عندنا هي التي جاءت في حديث جبريل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، هذه أصول الإيمان، ما عندنا غيرها. يعني هما عندهم أصل آخر، ركن آخر، هو الإيمان بالإيمان، يعني الإيمان، يعني الركن الذي ليس عند أهل السنة هو الإمامة. هذا لا يوجد عندنا في أي حديث من الأحاديث ولا في آية من الآيات، ولا قال به عالم يقتدى به من علماء السلف، لا من الصحابة ولا من بعدهم من أهل السنة. لكن عند الرافضة وعند الشيعة هو من المعلوم عندهم من الدين بالضرورة، ويرتبون على هذا الأصل أن من لم يقل به فهو كافر، وهذا مقرر في كل كتبهم بدون استثناء. وأشهر كتاب لدى الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية هو كتاب الكافي للكليني، وهو من أضخم الكتب ومن أكبرها. وفي المجلد الأول والثاني هو لهذه الأمور العقدية، وأطال النفاس في ذكر النصوص المروية بزعمه عن الأئمة في ركنية الإمامة. ومعظم مؤلف الشيعة بالكلهم على هذا المنهج، ليس بنا الجعفرية الإمامية خلاف في ركنية الإمامة وأنها ركن من أركان الإيمان، أي ركن من أركان الدين، مثل الذي ينكر عندنا القضاء والقدر أو اليوم الآخر أو الصلاة أو هذا الملائكة أو الرسل. معنى احنا عندنا إذا أنكر أحد هذه الأركان معناه هو كافر، إذا أنكر اليوم الآخر أو أنكر القضاء والقدر أو أنكر الإيمان بالأنبياء والرسل فهو كافر، أو الإيمان بالله. فهذا مسألة أساسية يعني توجد في الأصول الشيعية، هذه حقيقة لابد أن يسجلها أهل السنة كيف يتعاملون معها. هل نقول بقولهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا أركان الإيمان في حديث جبريل وفي غيره
أصبح المستقر والمجمع عليه عند أهل السنة هي هذه الأركان لا غيرها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان. هذا أمر يعني يكاد يكون يعني أولي عند كل مسلم من أهل السنة. فهل يعني يرضى أهل السنة أن يضيفوا ركنا آخر لهذه الأركان المجمع عليها، أو لابد أن يضعوا علامة استفهام للبحث في تحقيق هذا الموضوع؟ هل يمكن نتأخى مع الشيعة ونقول إخواننا الشيعة نجاملهم أو نوافقهم على ركنية الإمامة ونضيف كل الكتب اللي عندنا في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة نضيف هذا الركن ولقنوا التلاميذ ولقنوا الطلبة ولقنوا العموم الناس وما في إشكال؟ أو لابد احنا هذه أمور قطعية لابد البحث فيها ولابد من تحديد الأمر فيها ويبحث فيها بحث علمي؟ هل هي موجودة حقيقة وأهل السنة أغفلوها في مصنفتهم وفي مصادرهم الحديثية والفقهية والعقدية والتفسيرية والتاريخية حتى؟ يعني ما هو موجود من مصنفات ومن مصادر ومن علماء في كل طبقات التاريخ غفلوا هذا الموضوع ولم يسجلوه وخانوا الأمة بسبب يعني عدم ذكر هذا الموضوع؟ يعني هنا يعني أنا أريد الموضوع ندرسه بحقائق علمية بدون تعصب ولا تعاطف ولا عاطفة ولا شيء من ذلك، نبحث بعلمي. هل يمكن أن نصل إلى أن نصبح إحنا أيضا رافضة وشيعة، أو هما يرجعوا عندنا ويصبحوا سنة؟ إحنا الآن نحب أن نقول هل هناك يعني علاقات وإمكانيات للقاء؟ يعني واحد يعتبرك كافر وانت تعتبره مسلم، كيف تلتقي معه؟ لأن أكيد أن الذي ينكر ركن من أركان الإيمان هو كافر، ما في كلام، لا عندهم ولا عندنا، ما في كلام. هذا أمور يعني لا مناقشة فيها لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، من الأمور القطعية التي ليس فيها أي نقاش لأحد من الناس، ولا تعقيب لفرقة من الفرق ولا طائفة من الطوائف ولا لعالم من العلماء، فهذه أمور منتهية. وسجلوا هذه القضية كيف نتعامل معها. الأمر الثاني وهو موقفهم هما من القرآن اللي عندنا. احنا الآن عندنا القرآن فيه 114 سورة، أول سورة حسب ترتيب المصحف هي الفاتحة وآخر سورة هي سورة الناس، يحفظها الصغار والكبار والعجاز وكل أحد يعني طيلة العصور التاريخية منذ نزول القرآن وإلى يومنا هذا، والناس يحفظون هذا العدد. هم يقولون وهو في الكافي أيضا، دائما المسائل نحاول إسنادها إلى مصادرها، غير أنا ما جبتش معي الأرقام، ولكن أنتم الحمد لله طلبة العلم ترجعون إلى هذه المصادر. يقولون بأن المصحف الذي عندنا إحنا عندهم هما 3 أضعاف، ويسمونه مصحف فاطمة، يعني معنى 114 تضرب في كم؟ في 3. وعلى هذا بأن الصحابة حرفوا القرآن وحذفوا منه ما لا يشتهون ولا يخدم مصالحهم وما يرتكزون عليه، وهذه مسألة يعني بحث فيها الشيعة بحثا كبيرا وطويلا حتى ألفوا فيها الكتب، وجعلوا الصحابة بأنهم حذفوا من القرآن وحرفوا، وفيه كتاب الآن مؤلف موجود مطبوع نتاع الطبرسي يسمى فصل الخطاب، موجود ومطبوعنا في من زمن كنت صورته من بعض المكتبات، كان مخطوط ولكن الآن مطبوع، في تحريف كتاب رب الأرباب، يعني في أن الصحابة حرفوا كتاب رب الأرباب، بمعنى أن القرآن الذي نحن عندنا الآن هو كتاب محرف، ولا نقرأ إلا التحريف، ولا نتعبد الله تبارك وتعالى إلا بالتحريف، ولا نأخذ عقيدتنا إلا من المحرف، ولا نأخذ أحكامنا، لأن معظم الأحكام الشرعية مأخوذة من القرآن، لأن السنة هي عبارة عن تفصيل ليس أكثر. السنة ما هي إلا بيان للقرآن وتفصيل له، بمعنى أن أصلنا الأصيل الذي نعتمد عليه في الأخذ للأصول العقدية والأصول التشريعية والحلال والحرام والإحكام وكل ذلك من القرآن، لأن أحكام الصيام، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام الرضاع، أحكام البيوع، أحكام الرهون، أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام المأكولات والمشروبات مأخوذة من القرآن، العقائد كلها 100% مأخوذة من القرآن، جميع صنف العقائد من أسماء ومن صفات ومن قضاء ومن قدر ومن يوم آخر ومن خبر الساعة ومن الأشراط ومن كلها موجودة منصوص عليها في القرآن. بمعنى الذي أريد أن يفهم الإخوة بمعنى أن ديننا الذي نحن عليه هو دين محرف، لأن الأصل الذي نعتمده هو كتاب المحرف، وهذا يعني يكفيكم أن ترجعوا بأنفسكم إلى هذا الكتاب المطبوع الذي اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. الأمر الثالث أو الأصل الثالث، ولعلي لا أستطيع أن أتي بكل الأصول يعني مثلا قد لا يسعنا الوقت، عليكم السلام، قضية الصحابة، يعني موقف الشيعة من الصحابة بالنسبة لأهل السنة، عندهم الصحابة يحبونهم والإيمان بهم حب، أو حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، هذا المنصوص عليه في العقائد، عقائد أهل السنة، كما في عقيدة أبي جعفر الطحاوي، وكما في العقيدة الوسطية، وفي كل الكتب العقيدة، سواء يعني العقيدة السلفية أو العقيدة حتى الكلامية، عقيدة الأشاعرة وغيره، يعني معنى محل يعني حب الصحابة محل إجماع بدون استثناء منهم فيهم، يعني من أبي بكر إلى جليبيب، يعني اللي هو صحابي مغمور متى في بعض الغزوات، يعني ناهيك عن علي، ناهيك عن عثمان، ناهيك عن أبي سعيد، ناهيك عن جابر، ناهيك عن أناس، ناهيك عن خالد، ناهيك عن الصحابة المشهور. يعني أهل السنة مذهبهم هو حب الصحابة بدون استثناء، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم من فوق 7 سماوات في آيات من القرآن مختلفة، في سورة التوبة، في سورة محمد، في سورة سورة الفتح، في صور كثيرة، إما بالإشارة ولا بالتعميم ولا بالذكر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم إلى آخره. أما الآية عموم، كل عموم الآية التي فيها المدح فهي للصحابة، مثل قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرج للناس، يعني هذه الآية أول ما يقع هذه الفضيلة تقع للصحابة رضوان الله عليهم، وغيرها، ليس يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآيات، يعني القرآن مليء بالمدح للصحابة. والسنة أكثر وأكثر بالجمعة مجلدات في مدح الصحابة، فضائل الصحابة. ولهذا يعني الذين ألفوا في تصنيف السنان مثل البخاري رحمه الله جعل كتاب خاص لفضائل الصحابة، ومسلم والترمذي، فضلا عن الذين تخصصوا لجمع الفضائل مثل الإمام أحمد رحمه الله، فضلا عن الذين جمعوا مناقبهم وترجمهم مثل أبي نعيم، مثل حافظ بن عبد البر، مثل حافظ بن حجر، يعني مجموعة من العلماء الذين جمعوا المناقب، مناقب الصحابة كلها سواء الصغار أو الكبار أو القدماء أو غير القدماء أو المخضرمون أو غيرهم. مثل الإصابة فيها يعني التقسيم على أربعة، يذكر كبار الصحابة ثم اللي بعدهم ثم آخر شيء المخضرمون، يعني الذين يعني مختلف في صحبتهم. المهم بالنسبة لأهل السنة هذا موقفهم من الصحابة، وهو الحب والإيمان بهم، حبهم يعتبرونه من الإيمان، ويذكرون فضائلهم ومناقبهم من أبي بكر إلى آخر صحابي. بالنسبة للشيعة عندهم الصحابة ارتدوا وكانوا حتى في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين، بالإضافة إلى أمهات المؤمنين، وكبار المرتدين عندهم هو الصديق وعمر وعثمان. ولهذا الخميني عنده خطبات يقول فيها اللهم لعن صنمي قريش هما وابنتيهما، ويقصد بصنم قريش هو أبو بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. وهذا منصوص عليه أيضا في الكافي، ومنصوص عليه في كل كتب الشيعة بدون استثناء، اللي هو ردة الصحابة، ولم يبقى من الصحابة إلا ثلاثة على بعض أقوالهم، المقداد وأبي ذر وسلمان، ثلاثة هما اللي لم تشملهم الردة، وبقي الصحابة كلهم ارتدوا. ولهذا أعظم ما تتميز به الآن الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية اللي يسمونها بالرافضة، أعظم ما تتميز به هو لعن الصحابة، ولهذا يلعنونهم الآن في كل مقام وفي كل مكان. فلهذا تجد لعنتهم الآن في مينا، اليوم أنا كنت في الحج وجالس في واحد الخيمة يعني، وبجانبنا شيعة من ما ندري هل هما من الكويت ولا من البحرين، المهم هذه مهمتهم هو اللعن، وإذا جاءوا إلى الحرم المدني لعن الصحابة وأمهات المؤمنين وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر، ويلعنهم في يعني المقامات التي يسمونهم مقامات، يعني في أضرحة وفي كل مناسبة، يعني لعنهم للصحابة أكثر من تلاوتهم لفتحة الكتاب. ولهذا الآن كما يقول الخبراء الآن بالشيعة وبالإيران، من النضرة يعني يكاد يكون يعدم أن تجد منهم واحد حافظ للقرآن، هذه فائدة تستفيدوها. فلهذا هم الآن إذا أرادوا القراءة القرآن يستعاروا واحد من المصريين، من القراء المصريين هو الذي يأتون به إلى إيران فيقرأ لهم القرآن. فلهذا انشغالهم بصب الصحابة وعزوفهم على قراءة القرآن اللي هو يعتبرونه بالنسبة لنا القرآن المحرف، لا تجد منهم حافظ للقرآن. فلهذا إذا لاحظتم جميع المناسبات التي يقيمونها تجد الذي يقرأ القرآن واحد من المصريين أو من غير المصريين، يعني من النضرة أن تجد واحد، أنا ما رأيت واحد من الإيرانيين يحفظ القرآن. فإذن الشاهد أن ترضادهم للعن الصحابة أكثر من ترضادهم لفتحة الكتاب. إذن هذا أصل بالنسبة لنا إحنا مهم، وهذا تاريخنا. أنت الآن إذا جاء واحد واتهمك بأنك لقيت وليس لك لا أب ولا أم، فستصارعه وربما تترافع معه بدعوى إلى المحاكم، للفصل في الموضوع، لأنه اتهمك بأنه ليس لك أب وليس لك أم، والواقع أن لك أب ولك أم، أنت ابن زواج ابن نكاح وليست ابن حرام ابن سفاح. هذا يتفرع على هذا الأصل الذي عندهم، أنهم لا يقبلون حديثا عن رسول الله، لأن رواة الحديث كلهم هم الصحابة، والإسماعيلية بالخصوص الآن في نجران وفي الأمكنة اللي في الإسماعيلية يركزون أكثر على أبي هريرة ويعتبرونه هو مثل السوء، وكل من أراد ذمه ذمه بأبي هريرة لكثرة روايته، فيلزم على هذا الأصل لا يقبلون حديثا عن رسول الله، ولهذا تجدهم لا يرون في كتبهم واحد من الأحاديث عن الرسول من طريق هؤلاء. هذا الكافي لكل يعتبر هو كتاب البخاري عندهم، عندنا مثل ما عندنا لن تجد فيه حديث عن واحد من الصحابة ولا في بقية كتبهم، هم لا يستدلون بحديث من عندنا إلا إذا أردوا المحجة به فقط. فهذا الأصل أيضا لابد أن نضع عليه علامة استفهام، يعني كيف إحنا نلتقي مع الشيعة؟ هل نكفر بصحابتنا؟ يعني نكفر بأبي بكر وبعمر وبعائشة وبحفصة وبأم سلامة وبأم حبيبة وبمعاوية وبكل من كانت صحبته للرسول، أو ماذا سنفعل؟ يعني أنت الآن جالس مع واحد يكفر كل الصحابة ويجعلهم مرتدين ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذمهم وبلعنهم وبسبهم وشتمهم، يعني العابد فيهم والمتقي هو الذي يكثر من لعن الصحابة، يعني يلعنون الصحابة أكثر من ذكر الله، أكثر ما يقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله، يلعنون بذلك الصحابة. إذن هذا الأصل أيضا منشور في كل كتبهم ومعروف، ومنقول من كتب السنة أيضا، وأصل بالنسبة لنا إحنا لا يقل أهمية عن الأصل السابق اللي هو الإيمان باش بالإمامة، لأن هذه كلها أصول. يعني إذا الإنسان، لأن كثير من الإخوة لا يفهم هذه الأمور فيقول إخواننا الشيعة، كيف إخوانك الشيعة؟ طيب أين أخوتكم؟ كيف تلتقي هذه الأخوة؟ خبروني بربكم كيف تلتقي أخوتنا مع الشيعة وهذه هي أصولهم التي احنا نسردها الآن أصلا كيف؟ الأصل الثالث وهي قضية التقية، يعني التقية القصد بها هو أن تظهر شيء وتبطن شيء آخر، هذه التقية. ونحن إذا تتبعنا آية القرآن نجد أكثر ما ركز عليه القرآن على ذم هذه الصفة، وجعل هي المسمى بالنفاق، وأنزل الله فيها صور كاملة، بمعنى أنك تتلون بأي لون يصلح لك. يعني بالنسبة للمنافقين مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون ويصومون ويصلون ويزكون ويذكرون ويقرؤون القرآن، لكن ماذا يعتقدون في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يعتقدون نبوته، فظاهرهم الإسلام وباطنهم الزندقة والكفر. فلهذا الرافضة أو الشيعة الإمامية أو الجعفرية ومن كان على منهجهم هذا من أصولهم، ولهذا أكثر من ذكرها وعقد لها فصلا خاصا الكوليني في الكافي ومدحها وروى روايات كثيرة يزعم بأنها من شبل أهل البيت في قضية ما يسمى بالتقية. فكيف أنت تتعامل مع شخص باطنه خلاف ظاهره وظاهره خلاف باطنه؟ وقل في هذه الكلمة ما تشاء. يعني كيف أنت الآن تثق؟ أنت الآن لو يعني معك يهودي أو نصراني تكشفه وتعرفه وتتعامل معه حسب دينه وحسب معتقده أنه يهودي، لكن إذا كان معك واحد يظهر لك تماما ما أنت عليه وهو واقعه خلاف ذلك، كيف؟ هذا أيضا من الأصول القبيحة التي لا يمكن أن تفسر بتفسير ولا يمكن أن تحل بحل. الأصل الآخر وهو قضية الرجعة، وما يقولنا بأن علي سيرجع وبأنه موجود في السحب وبأن الرعد إذا يعني تكلم فهو علي في السحب وبأن البرق هو صوته، ومن الخرافات الشيء الكثير. وقالوا بالرجع لكثير من الأئمة ليس علي، وقل بأنه إذا رجع سيخرج أبا بكر من قبره ويخرج عمر من قبره وسيجلدهما وسيصلبهما وسيفعل بهما وسيفعل بهما وسيفعل بهما. يا والله وشوفوا كيف تلتقوا معهم. قضية المتعة، المتعة عندهم هي أنك تأتي لامرأة وتدفع لها أجر بواسطة الآن يعني تطبقها بواسطة السيد. السيد ما هذوك الناس اللي عندهم عمامة سوداء ومشلح أسود، لهذاك السلام لغتنا احنا سلام أسود، هذاك يعطيك ورقة فقط وتمشي، يعني تجلس معها يوم يومين تكون متزوجة ولا غير متزوجة بكرثية بأي كان، المهم انت حللت مادام انت متمتع وتعطيها مقابل فهذا حلالك، وسواء كانت بكر ولا ثيب ولا متزوجة ولا أرملة ولا أي كان. ويمكن تلتقي بعشرين واحد وثلاثين واحد في النهار، ماشي يعني تمتع بهذا مثلا، يعني حتى بعضهم يقسم، يعني واحد من هذا من الصبح حتى الظهر، واحد من الظهر حتى العصر، واحد من العصر حتى المغرب، واحد من المغرب حتى العشاء، واحد من العشاء حتى الصبح. المهم فيه تقسيمات لهم، يعني ممكن المرأة تمتع بهذه الأنواع كلهم، يعني بهذا الرجال في يعني يأتيوا خمسة ويقسموها، يقسموا الأوقات عليها. وشوف أنتم ما كيف بيتوا يعني ضبطوا هذا الضبط، كيف الإنسان يضبط أخته ولا أمه ولا خالته ولا، ولهذا يعني حتى أنهم يقولون يجوز التمتع بعشر بابنتي عشر سنوات لغير البالغ طبعا. والخميني في آخره يقول حتى بثلاث سنوات ممكن أن يفخض ودعب وضم لبنتي ثلاث سنوات، هذا الخميني. إذن إذا يعني بنا نسترسلوا في ذكر أصولهم فهي كثيرة وكثيرة جدا في مخالفتها، يعني للمعلوم احنا عندنا الآن بالنسبة للمتعة كانت ثم حرمت، كانت ثم حرمت، وآخر شيء حرمت في سنة الفتح وصبحت محرمة إلى يوم القيامة، وغير المتعة التي يعقدنا. هم الآن يقولون المتعة الجماعية خير من المتعة الفردية، ودائما الحسينية هي معقودة لهذا الموضوع. الحسينية عندهم يمكن أن يسمونها بالحسينية، فلذا يقول الذي يعني التمتع الجماعي خير، يعني أفضل من التمتع الفردي بسبعين ألف مرة، يعني بالأجر، يعني في من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، يعني لا واحد يعني كل واحد بطح واحدة وواحد يشوف الثاني أفضل بس بسبعين. أنا والله قرأت منشور آخر قبل ما نجي من هذا من الشرق، يعني صدروا هذا الآن اللي في العراق الأسمه هذا مقتضى الصدر تنقل على واحد، هما اللي دايرين هذا المنشور تيوزعوا تماك في الكويت وفي البحرين وفي كذا. المهم ومن الأصول الأساسية اللي عندهم عقيدة المهدي المنتظر، هذه عقيدة أساسية، وهي أيضا عندهم الأركان، والذي لا يؤمن بها فهو كافر. هذا المهدي شخصية خيالية لا يمكن أن تكون يؤمن مليئية. يقول بأن يعني هذا محمد العسكري ولد له ولد ابن 3 سنوات ودخل في السرداب ورأت أمه ولم يخرج حتى الآن. وشيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة يقرر هذا ويذكره يعني بالسلب وهذا بالذم، وابن القيم وكثير من الأئمة الذين تكلموا على هذا الموضوع، وهم الآن يعقدون له يعني المقامات المتعددة ويأتون بفرس ويقولون عجل الله بخروج الإمام، أخرج يا إمام. دي شخص مجهول لا يعرف، يعني ما رأه أحد ولا روى أحد عنده علم ولا عندنا عليه أي خبر. ويقول شيخ الإسلام في المنهاج السنة يقول أنهم حتى يتركون صلاة الجمعة والجماعة خوف أن يخرج الإمام ولا يجدونه ولا يجدون، ويشهرون السلاح يعني يحملون السلاح معهم لمن أراد أن يعني يحارب المهدي. المهم أصولهم يعني تقريبا كثيرة، ونكتفى غير بهذا القدر القليل، لكن ممكن أنني نقول بعض الأخطار اللي هما مثلا عليها يعني بعد ذكر هذا النماذج من هذه الأصول التي أشرت إليها، وهي كثيرة، ومن شاء طلبها. يعني أنا أحب من طلبة العلم يقرؤون من مصادر الشيعة، لا يقرؤون على أهل السنة، لأن أهل السنة جزاهم الله خير يعني أعذروا في النصح وبيانوا يعني من بداية ظهور الشيعة ولا يؤمن هذا، يعني ما قصروا في البيان، ما بين مقل وما بين مكثر، وفي مختلف المذاهب سواء مالكية ولا شافعية ولا حنفية ولا حنبلة ولا محدث، تجد يعني في كل فئة لهذه الفئة بيان كافي. ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، فقد يعني شفى وكفى، يعني كتاب يعني جمع صاحبه اللي هو الرد على ابن المطهر الحلي، جمع جميع الشبهة فورد عليها شبهة باستفاضة. هو الآن في 8 مجلدات والفيه رستية 9 بتحقيق أحد الإخوة المصريين، وكذلك كتاب الألوسي يعني سب العذاب على من سب الأصحاب، سب العذاب على من سب الأصحاب، هو أيضا مطبوع. وكتب إحسان إلهي الظاهري جزاه الله خير، هي سلسلة يعني فرض لكل موضوع فرض له مؤلف، يعني السنة والشيعة، السنة والقرآن، السنة والصحابة، يعني كل موضوع كل أصل من الأصول ناقشه وهو خبير بهم، لأنه هو باكستاني ويعيش بين ظهران الرافضة، لأن باكستان فيها الرافضة عدد كثير، يعني فيها قسم كبير من الرافضة، يعني هو خبير بهم بالرافضة. وكذلك محب الدين الخطيب له كتاب الخطوط العريضة، هو كتاب صغير وفيه مختصر الإثنى عشرية، فيه كتب كثيرة لأهل السنة كلها نافعة لمن أراد الاطلاع عليها، وكلها بيان لأحوال الرافضة والرد على هذه الأكذوبات التي نشروها. لأن الذي حقيقة أنا بحسب دراستي وخبرتي يشهد الله أنني ما رأيت أننا نلتقي مع الرافضة في حرف واحد، أي حرف، لا في القول ولا في الفعل ولا في المعتقد، وحتى الفروع وحتى الأصل. هذه اليومات كنت أنا في مطار جدة ومعي بعض الإخوة، ورأينا واحد يصلي بجنبنا ما يصلي جنبنا هكذا، قلت للأخ هذا إيش هذا يعني. لما انتهى هذاك الأخ قلت له خاطبه شوف يعني لعلك تعرف لغته، القناة يعرف الإنجليزية تكلمها بالإنجليزية، قال أنا شيعي، قال أنا شيعي يعني ما يقولش السلام عليكم، السلام عليكم لا بهذا الشكل هكذا، لا في صلاتهم ولا في فروعهم، وإذا صلى واحد الصلاة يعني ما رأيتها في حياتي، والله ما رأيتها. فالآن مخالف لنا في الأصول وفي الفروع، ما أنا أريد فقط نقطة واحدة ممكن نلتقي معها في الشيعة يروح داير الواحدة. احنا الآن هذه أصولنا وهذه أصولهم، أي أصل ممكن أن نلتقي معهم فيه؟ احنا نشأ هذا الرسول هذا الصحابة وهذه سلسلتنا إلى يومنا هذا، نذكر أبائنا وأم السلسلة حتى للرسول في تاريخنا. هم أجيب يذكر لك عبد الله بن سبا، هم معترفين حتى بين الذي أسس نحلتهم هو عبد الله بن سبا يهودي. فمصادرهم الآن وفكرهم ومراجعهم تجدها خالط، إما أصول مجلسية وإما أصول يهودية وإما أصول نصرانية وإما أصول هندوكية، يعني ما يعني مخالط بين، لأنهم أصلا عجم، وأصل هذه يعني الفتنة كلها أصلها هو البكاء على ملقصة. ولهذا الآن يرفضون حتى في التسمية أن يسمى الخليج العربي، يرفضون هذه التسمية ويوالون عليها ويبارون عليها، يقول الخليج الفارسي، لا تقولوا الخليج العربي، يقولوا الخليج الفارسي. فالشاهد أيها الإخوة، أنا الذي أريد من الأبناء ومن التلاميذ ومن التلميذات ومن يعني أصحاب الذين يطلبون الحق أنهم يدرسوا الأمور في مصادرها. فيستحيل أننا نلتقي مع الشيعة في أي جزئية من الجزئيات، يعني نلتقي مع أي مخالف، نلتقي مع الخوارج، نلتقي مع المرجئة، نلتقي مع جميع الطوائف القدرية، تجد بينك وبينهم شيء من يعني وإن كنت تخالفهم ويخالفونك في بعض الأصول، لكن تجد لابد تجد معهم لقاء. يعني مثلا الخوارج أشهر ما عندهم هو التكفير بالكبيرة، لكن لا يسبون كل الصحابة ولا يدعون أن القرآن محرف ولا يقولون بالمتعة ولا يقولون بالكذب اللي هو التقية، يعني أمور كثيرة. المرجئة مثلا الذين لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، نلتقي معهم في كثير من الأمور. الأشاعرة مثلا، الماتريدية، المعتزلة، تلتقي معهم في كثير من الأمور، لكن هنا لا يمكن، ما فيه، يعني هم مشرقون ونحن مغربون، هم مشملون ونحن مجنبون، ما يمكن، يعني ما فيه أصلا، ما فيه لقاء. فاحتلت يعني تزحمنا الوقت، نبدأ في الأخطار. يعني هذه نماذج من بعض الأصول، والآن نحب نتكلم على بعض الأخطار اللي هي في الرفض الشيعة. لأن دائما يعني إحنا عندنا طريقة في العرض في الفرق، يعني التأصيل، يعني أصل فرقة ونشأتها وإلا كانت مقسمة على فرقها، ثم أصولها، ثم خطرها على الأمة، حتى تكون دراسة نقدية وبيان للأمة، ما هو دراسة فقط مجرد تاريخ ومجرد مثلا تعريج على ذكر فقط. احنا الآن بنا نقف عند واحد الخطر مهم، وهو الذي نعيشه الآن في الوقت الحاضر، نبدأ به الآن. أصلا الخطر الأول هو قضية نشر الشرك، الشرك طبعا كما تعلمون بأن دين الرافضة كله مؤسس على الغلو، لأن الشرك سببه هو الغلو، فدين الرافضة كله مبني عليه على الغلو، لأنكم كما تعلمون هما يعصمون الأئمة ويزعمون أنهم معصومون، بمعنى لا يمكن أن يخطئوا، فهذا يؤدي إلى الغلو. الغلو هو الذي ينتج عنه الشرك. طبعا الشرك يكون قولي ويكون عملي وفعلي ولا لا؟ فالشرك الفعلي والعملي هو تأسيسهم للمشاهد والأضرحة، يعني الأصل في الأضرحة والمشاهد كلها من الشيعة. هذه الأضرحة وهذه المشاهد هي مأوى للشرك وللمشركين، لأن فيها الطواف وفيها النذور وفيها الذبح وفيها حرام يسمونه الحرام على ذاك المشهد ولا الضريح وفيها شد الرحل. هذه القضية هذا الخطر اللي هو خطر الشرك يعني منذ تألفت يعني تأسست هذه الفرقة وهي على هذا الأصل. فلهذا عندهم كتب ألفوها يفضلون فيها زيارة المشاهد والأضرحة على زيارة الكعبة على بيت الله الحرام ويسمونها حج المشاهد حج، ويضعون من النصوص الأكذوبات في تفضيل الذهاب إلى هذه المشاهد على بيت الله الحرام. ويصبح هذا الأمر عندهم دين فيقسمون بالمقبور، فلهذا تجد القسم على ألسنتهم بعالي ولا الحسين ولا فاطمة ولا أي واحد ولا النفس الزكية ولا أي واحد من الأئمة الذين يزعمون لهم الإمام. فلهذا دين الرافضة كلهم بني على هذا الأمر على الشرك. فلهذا إذا أقسموا له يقسمون إلا به، حتى أسماؤهم التي يسمونها إما تلقى عبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد فاطمة ولا عبد الرضا ولا واحد من هذول، هذه هي أسماؤهم، فلا تخرج على هذه النطاقات. يعني الشرك في القول والشرك في الفعل والشرك في التسمية والشرك في كل شيء. فلهذا إذا بيقوم الآن يقول يا ولي الله اقصد به علي، يعني كأنكم تسمعونهم. ولهذا الآن في الأذان ويقول وأن الأئمة أولياء الله، هذا في الأذان الآن في مينا نتنسمعهم إحنا يوم. فلهذا عندهم يعني كتب تسمى بحج المشاهد يعني بشت. فلهذا الآن تجد الآن لا شي واحد يعني تشوف الإعلاميات تجدون مثلا القباب في كربلاء وكل هذه القباب مبنية بالذهب وبهذا تتلمع من آلاف الكيلومترات لأنها مبنية بالذهب. هذا كله سببه هو الغلو. فإذا كيف تلتقي مع واحد يرى أن الذهب لكربلاء خير من الذهب إلى بيت الله الحرام، والذهاب لكربلاء خير من زيارة المسجد النبوي بكثير. وقد ناقش هذه القضية شيخ الإسلام رحمه الله في رده على ابن المطهر الحلي من أهل السنة. هذه القضية يعني من الأخطر، لأن أصلا بعثات الأنبياء والرسل لتحقيق التوحيد ولمحاربة الشرك والخلاف الذي كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مشركي مكة هو في هذا الموضوع. ما بينهم خلاف غيره، ما اختلفوا لا على ملك ولا على رئاسة ولا على مال ولا على السياسة ولا على شيء، ما بينهم إلا هذا الموضوع وهي قضية التوحيد تحقيق التوحيد. فهؤلاء ناقضوا هذا الأصل